موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف تعمل المحبة وما هو سلطان المحبة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن روح القدس الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كيف تعمل المحبة وما هو سلطان المحبة؟ سلطان المحبة واضح من خلال خدمة وحياة وموت وقيامة الرب يسوع. فيليب 2:6 أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله. قانون الإيمان بيقول نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. والسلطان في حقيقة الأمر وسلطان الإله المتجسد هو نزول، نزول لكي يرفع الإنسانية، حركة نزول، سلطان إخلاء الذات وليس فرض أي شيء بالقوة. المحبة لها قوة ولكن ليس لها قوة قاهرة، هي قوة التضحية والبذل وقوة التنازل عن الحق. يعني الرسول بولس لما بيقول المحبة لا تطلب ما لنفسها، يعني لا تطلب الحق الخاص بها. ليه؟ لأنها تعطي ولا تنتزع. الانتزاع خاص بالقهر وبالتسلط، وهذا هو سلوك الشيطان، لكن العطاء من أجل الرفعة والمجد هو عمل الله، ينزل من السماء لكي يرفع الإنسان. ما هيش حركة فوقية من فوق تتحكم وتسيطر، إنما هي حركة تنزل إلى أعماق الحياة الإنسانية وتتأنس، يعني تبقى إنسان، لكي ترفع الإنسان إلى رتبة التبني، تنازل. السلطة تعرف التنازل لكي ترفع، دي السلطة في جوهرها الحقيقي، سلطة إخلاء الذات لكي ترفع الإنسان. وسلطة تشفي، كان يقول يشفي، وكان يطرد أرواح النجسة بسلطان، سلطان التحرير وسلطان الشفاء، وكل من لمسه كان يشفى، ولذلك لمست المرأة نازفة الدم. فالشفاء هو استرداد ما فقد، علاج المرض، خلق عينين للمولود الأعمى، تطهير الأبرص. هو سلطان الشفاء، سلطان التجديد، والتجديد كعمل من أعمال المحبة هو رد الأشياء إلى ما كانت عليه، وإعطاء هذه الأشياء التي جددت دواما وبقاء أبديا في التجديد. ولذلك يقول الرسول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة أو العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، الكل قد صار جديدا. تجديد، شفاء، تطهير، تنازل، والسلطة سلطان المحبة تشرك الإنسان الفقير المحتاج إلى النعمة الإلهية وإلى الرحمة، تشركه في الحياة الإلهية. يعني إحنا لو سألنا ما هي الحياة الأبدية، تسمع الكلام في الأدبيات المسيحية المعاصرة، إنها الحياة التي بلا نهاية، مش صحيح. الحياة الأبدية هي حياة الله نفسه، لأن الله هو الله العظيم الأبدي. صلاة الصلح الذي له وحده عدم الموت، قديس بولس. فالأبدي هو الله، وملهاش علاقة بالبداية والنهاية. البداية والنهاية دي ده موضوع خاص بالزمان وخاص بالأبدية، لأن الأبدية ليس لها بداية، صحيح، في الفكر الفلسفي، وليس لها نهاية، صحيح فلسفيا، لكن ما ليس له بداية وما ليس له نهاية هو الله. مفيش حاجة جنب الله اسمها الحياة الأبدية، لا والله، والله يعطي لنا حياته. كما ملكت الخطيئة في الموت هكذا تملك النعمة للحياة الأبدية في يسوع المسيح، رومية صح 6. ففي حياة أبدية، والحياة الأبدية هي شركة المحبة. طبعا كلمة شرك والشركة، وده النطق العربي السليم، تخيف المتأثر بالثقافة الإسلامية. احنا طبعا ما بنقولش ان الله له شريك، ده مش صحيح، ما بنقولش كده ان في إله آخر يشارك الله، لما بنقول ان الله حياته نفسها هي شركة. احنا بنستخدم كلمة كانونية وبنتكلم على حبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس. ما فيش شركة، يا شركة، شركة الروح القدس عربيا شركة، وبنقولها بالصيغة العامية شركة زي بعض. هي الشركة الموجودة بين الأب والابن والروح، توهب للإنسانية. ده معنى البركة الرسولية اللي موجودة في العهد الجديد، واللي بتتقال في بداية الأنافورة في القداسات الأرثوذكسية القبطية واليونانية والسريانية. الشركة تنزع كل تصور لسلطان يقهر أو يستعب أو حتى يغضب، وتعطي الشركة، تعطي الإنسان المعدم الفقير الخاطي الذي لا يملك حتى حياته الشخصية، تعطي له حياة أبدية هي حياة الله. احنا لو قلنا لاخواننا الاقباط، ودي قال واحد من الرهبان الاسقيط العظام، يقول احنا بنقول يا الله العظيم الابدي لان الانسان سيصبح عظيما ابديا. فمجموعه من الرهبان قالوا له ازاي بقى الكلام ده يا قدس ابونا، انت بتلخبط في الكلام ليه؟ قال لهم ابد انا ما لخبطش في الكلام، اقروا يوحنا 17 وتلاقوا ان المحبه اللي بين الاب والابن هي تبقى محبه الاب والابن، دي موجوده عند المؤمنين. والمجد الذي اعطيتني قد اعطيتهم، ايه بقى المجد الذي اعطيتني دي؟ يعني مجد كده يعني بالمقياس وبالمكيال، لا ده مجد الالوه. يعني طبعا الثقافه المصريه تمنعنا من هذا الكلام وما تخليناش نقدر نتكلم عن ايماننا المسيحي بحريه، لانك انت لما تقول ان احنا نبقى شركاء للمسيح في مجده تلاقي الناس تثور عليك، انت الخاطي الشرير. ايوه انا الخاطي الشرير، انت شارك المسيح في مجده، مش لان انا املك شركة، لا ابدا، وانما هو اعطاني هذه الشركة، مش انا اللي بعمل قبضة على الألوهة او على الشركة، لا أبدا. هو اعطاني. ولذلك في انجيل يوحنا بيقول انا ذاهب لأعد لكم مكانا، وما اعددت لكم هذا المكان اتي واخذكم ايضا، لانه حيث يكون المسيح تكون هناك جماعة المؤمنين بالمسيح. احنا ما عندناش ملكوت زي القطر بتاع مصر، في درجة أولى ودرجة تانية والسبنسة والناس بتركب على القطر من فوق في السطح المسطحين يعني، لا ما فيش، في ملكوت واحد فيش درجات، فيش درجة أولى درجة تانية. لو في درجة أولى درجة تانية يبقى عندنا إله درجة أولى إله درجة تانية، وعندنا إله مختلف عن كل درجة، لما هناك إله واحد والثالوث القدوس الذي فتح ينابيع الحياة للإنسانية. شوف يا إخوة، سلطان المحبة يجمع ليس بالقوة، وإنما يجمع بتواضع المحبة. في كلام الرب يسوع يقول لهم ايه؟ الحق اقول لكم حبة الحنطة ان لم تمت تبقى وحدها. يعني ما يكون عندك حبة قمح وتسيبها تفضل حبة قمح، ولكن متى ماتت وزرعت في الارض تأتي بثمر كثير. أبقتش بقى حبة حنطة بتطلع سنابل، بتطلع حنط أكتر. ولو أنت فكرت في هذا القول الإلهي الجميل والجميل جدا، تجد أن الرب يسوع عبر إلينا من باب الموت عندما مات على الصليب، وأقام حياة جديدة، حياته هو في القيامة، لكي يوزع من هذه الحياة الحية التي لا تموت لكل إنسان مسيحي، لكي يتم القول أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. والمحبة تقيم الموت، تغفر الخطايا، تثبت الإنسان جالسا في السماويات مع يسوع المسيح. في سفر رؤيا 3:21 بنسمع هذا الكلام الغير مألوف على الأذان، لكن كلام بيقوله المسيح يسوع رب المجد بنفسه: من يغلب سأعطي أن يجلس على عرشي. كما غلبت أنا وجلست على عرش الآب. يعني المسيح هيجيب ناس ويقعدهم معه على عرشه، وهذا العرش هو أصلا عرش الآب. اقرأ الآية كويس، فكر فيها على مهلك. فإحنا يا إخوة عندما نفكر في المحبة فنفكر في سلطان المحبة، سلطان التواضع الإلهي الذي به قبل الرب أن يموت عنا وأن يقوم حيا، ليس من أجل إثبات لاهوته فقط، ولكن من أجل الوصول للإنسانية الخائفة من الموت. سلطان المحبة الإلهية الذي جعل الابن يتخلى عن مجده وتجسد. يقول لك تجسد أنس وعلمنا طرق الخلاص، من ضمنها أن عملنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصيصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت. ده أنا بسمعك القداس البسيلي. يعني هنا في حركة النزول الإلهي تلمس كل ما في الإنسان لكي ترفعه. فاحنا بنخطئ في فهم السلطان. المتواضع الحقيقي إذا مارس السلطان يمارسه بالرحمة وبالرأفة، لأن السلطان هو سلطان من بذل نفسه للموت. أصل السلطان هو سلطان المسيح. ما فيش سلطان كهنوتي خاص بالآباء الكهنة. ولذلك الرب يسوع المسيح بيقول ايه؟ اقبال الروح القدس. فالعمل هو عمل الروح القدس. وان غفرتم لما خطاياه تغفر، وان امسكتموه عليه امسكت. وفي شرح القديس كيرلس الاسكندري لهذا النص بالذات يذكر ان الحل من الخطايا وامساك الخطايا ليس خاصا بالاعتراف، وإنما قبولا أو منعا لسر المعمودية. وراجع التفسير عليه. ولما نشرنا هذا النص هاجت الدنيا علينا وقالوا إن ده ترجمة مزورة، فما ردناش على اللي بينبح علينا من الكلاب المسعورة. وقلنا هيجي جيل هيلاقي تفسير يوحنا القديس كيرلس، هو 12 على فكرة حديثا في مجلدين، ترجمة انجليزية جيدة، والنص اليوناني موجود على الانترنت اللي عاوز يقرأ يقرأ. لما اللي عايز يعني يتطاول على غيره، التطاول على الغير ده موجود، ده جزء من التصرفات المنحطة اللي موجودة في كل المجتمعات الإنسانية. لا رجولة ولا جدعنة ولا قوة، يعني الإنسان الذي يمارس القهر ضد إنسان آخر هذا ليس مصدر للقوة إنما مصدر للضعف، زي الاعتداء على المرأة وعلى الأطفال بالوسط البلطجية وفتوات. يعني ده نفس الكلام تلقاه في ممارسة السلطان الكهنوتي. تلاقي واحد مثلا أباء الكهنة متغاظ من الإنسان لأنه متعلم أكتر منه، فيقول له أنت ممنوع من الخدمة. ليه؟ قلت سيبونا بس عملت كده. أنت مش عاجبني، أنت فيك كذا. طب ما احنا الخطية دي موجودة فينا كلنا بس بصور مختلفة. انت مش عارف عملت ايه؟ اهو طيب، وانت ابونا بتعمل ايه؟ يعني مين بيحلك من خطاياك؟ يعني انت خد لي بالك من هنا، التقوى القبطية الأرثوذكسية الصميمة. عندنا حاجة اسمها تحرير الخدام. بعد ما بيحط الحمل على المذبح بينزل يسجد، واحد من آباء الكهنة الكبار في السن أو المتقدم في الرسامة يقرأ التحليل. عبيدك قدام هذا اليوم فلان وفلان وفلان وحقارتي يكونوا محلين من فم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. بدي لك الحل من فم الثالوث القدوس، وبعد كده يقول ايه؟ ومن فم ابينا الطباء والبطريرك فلان فلاني، ومن فم حقارتي. يعني انا اشهد على ان هذا الكلام هو كلام صحيح مظبوط، وان من هو يخدم معي قد نال هذا التحليل، ليس انه اعترف بالخطايا وانما لأنه دعي إلى وليمة الملك السماوي، ويأتي هذا الحل من الآب والابن والروح القدس، ومن 12 رسول، ومن القديس ماري مورس الرسول، وخد لي بالك حتى من القديسين المتنيحين. طب أنت يعني مثلا أثناسيوس العظيم بيدي لك الحل إزاي يعني؟ نتنيح وهو في الفردوس؟ لا، لأن أنت لما بتذكر أنت على إيمان أثناسيوس وكيرلوس وديسقوروس وباسيليوس والنزيانزي والنيسي وكل عظماء الكنيسة الذين كان لهم دورا بارزا في تثبيت الإيمان المسيحي. هذا سلطان المحبة، بلاش التوهان اللي احنا بنمر فيه الثقافة القبطية المعاصرة. قبل ما تتناول لازم تاخد الحل من ابونا. ليه؟ لا، احنا ما فيش حل من ابونا. احنا في حل تعيب الخدام، وفي حل بيتقال قبل صلاة الاسم، حل عام لكل المؤمنين المتناولين وغير المتناولين. إذا كان في مشكلة يفصل فيها القضاء الكنسي اللي لسه ما عملناهوش. أنا يا إخوة يعني أريد أن أختم هذه الكلمة بكلمتين اتنين. الكلمة الأولى هي أن تفضيل السلطان والقوة على تواضع وفاعلية المحبة هو تفضيل للحل الشيطاني على الحل الإلهي البازل المصلوب ليسوع المسيح، ودي وحشة جدا في حقنا كلنا. كلمة تانية، إن السلطان من فوق هو سلطان المشتكي اللي هو أحد الأسماء التي وردت في رومية 8، أحد أسماء الشيطان. فده يخليني أشعر بأن الكلام اللي بيتقال على السلطان ده لازم يتراجع ولازم يتفهم ويتراجع على الآباء وعلى الكتاب المقدس وعلى الليتورجية، لألا نكون نحن نتكلم عن أمر شيطاني ننسبه زورا وتزييفا للرب يسوع. الذي مات عني وعنك وحررنا من الدينونة، لا يمكن أن يكون له سلطان فوقاني قاهر، إنما له سلطان باذل يمجد ويغفر ويحرر ويعطي لكل إنسان حرية مجد أولاد الله. أرجو أن لا يكون في هذا الكلام أي شيء ضايق أي مستمع، وأنا أرحب بالأسئلة، والرب يسوع المسيح يمنحنا يقظة لكي نستطيع أن نفهم عظمة الإيمان الذي سلم إلينا من الآباء الرسل ومن الشهداء والمعترفين. وللرب يسوع المسيح كل مجد وكرامة للآن والأبد، آمين.